أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. علاقة الحركة بالتكامل. بعد أن بينا المراد من الحركة وقلنا في خاتمة البحث في الحركة أن الحركة هي عبارة عن كل تغير تدريجي يحصل في إحدى صفات وحالات الجسم، سواء كانت كمية أو وضعية أو كيفية أو جوهرية. قلنا أن هذا الكلام، هذا المعنى، يفتح الباب أمام البحث عن علاقة الحركة بالتكامل، أنه ما هي العلاقة بين الحركة وبين التكامل. وعلى أساس هذا الكلام يقع البحث في العلاقة بين الحركة وبين التكامل. البحث في الحركة والتكامل، والتكامل بصورة عامة، يعتبر من الأبحاث الفلسفية المهمة جدا. وفي الفلسفة الحديثة وفي الأبحاث الفكرية الحديثة، بحث التكامل يحتوي على موقع مهم جدا، ويعتنون به اعتناء مهما جدا. وهذا الاعتناء ببحث التكامل له أكثر من سبب، له أكثر من عامل. من جملة تلك العوامل هو قول داروين بنظرية التكامل ونظرية التطور، نظرية النشوء والارتقاء. هذه النظرية كانت إحدى الدوافع المهمة في إعطاء البحث في التكامل أهمية كبيرة. إضافة لهذه النظرية، فإن علماء الاجتماع أيضا بحثوا عن التكامل، وكان لبعض النظريات التي ذكرها علماء الاجتماع في التكامل الاجتماعي أيضا ماذا؟ أيضا كانت من العوامل التي جعلت البحث في التكامل من الأبحاث المهمة جدا. على كل حال، نحن في هذا البحث، في هذا العنوان، نريد أن نتعرف على المراد من التكامل، حقيقة التكامل، وهل أن التكامل يعتبر قانونا كونيا عاما، أو لا أن التكامل يختص ببعض الظواهر وبعض الموجودات دون البعض الآخر. إذن أولا نتعرف على المراد من التكامل، حقيقة التكامل، ثم نريد أن نتعرف كذلك في هذا البحث أن هذا التكامل هل يشكل ظاهرة وقانونا كونيا عاما يحكم هذا العالم، عالم الطبيعة، أو لا أنه يختص، التكامل يختص ببعض الموجودات دون البعض الآخر. فنتعرف على النظريات المطروحة في هذا المجال. خب، حتى يتضح البحث عندنا في الحركة والتكامل، والتكامل بصورة عامة بشكل واضح لا لبس فيه، نجعل البحث في مجموعة من النقاط المتسلسلة يستتبع بعضها البعض الآخر. النقطة الأولى، مفهوم التكامل يطرح تارة بنحو يقابل مفهوم التمام، أو يعادل مفهوم التمام، أو بعبارة أصح نقول مفهوم النقص. مفهوم النقص يطرح تارة بمعنى يقابل مفهوم التمام، ويطرح تارة أخرى بمفهوم يقابل مفهوم الكمال. مفهوم النقص تارة يستعمل فيما يقابل مفهوم التمام، قال ناقص وتام، وتارة أخرى يستعمل مفهوم النقص مقابلا لمفهوم الكمال فيقال ناقص وكامل. في المعنى الأول، في الاستعمال الأول، استعمال مفهوم النقص مقابلا لمفهوم التمام، يراد من النقص حينئذ هو فقدان بعض الأجزاء. المراد من النقص المقابل لمفهوم التمام هو نقصان بعض الأجزاء. فعندما نقول إن هذا الكتاب ناقص، فمرادنا من ناقص ماذا؟ أنه قد فقد بعض أوراقه مثلا، أو فقد بعض أجزائه إذا كان للكتاب أكثر من جزء، أو سقط منه فصل من الفصول وهكذا. إذن النقص المراد من مفهوم النقص المقابل لمفهوم التمام ها هو ماذا؟ هو فقدان بعض الأجزاء، بعض الفصول، بعض الأعضاء. كذلك نقول مثلا هذا المبنى ناقص وهذا المبنى تام. مراد من المبنى الناقص ما هو؟ هو المبنى الذي ها فقد بعض أجزائه، يعني لم تنضم إليه أجزاء أخرى حتى يكون مبنى تاما. وأما مفهوم النقص بالمعنى المقابل لمن؟ المقابل للكمال، فهو يختلف كليا عن مفهوم النقص المقابل للتمام. فيراد بالناقص هنا وبالنقص هنا أن الشيء لم يطوي ولم يقطع المراحل التي يجب عليه طيها للوصول إلى غاية وإلى هدف معين، ولم يستوفي الإمكانيات والقابليات التي جهز بها حتى يصل إلى غايتها وإلى هدفها. الشيء الذي لم يستوفي الإمكانيات والقابليات التي جهزته بها الطبيعة، والشيء الذي لم يقطع المراحل التي يجب عليه قطعها حتى يصل إلى هدف معين، هذا الشيء يقال عنه ماذا؟ يقال عنه ناقص. مثلا الطفل الذي ماذا؟ إذا فقد بعضا من أعضاء بدنه كرجله مثلا، كيده مثلا، كعينه مثلا، يقال ماذا؟ يقال هو طفل ناقص الخلقة، في مقابل الطفل ماذا؟ تام الخلقة. يقال هو طفل ماذا؟ ناقص الخلقة، في مقابل ماذا؟ تام الخلقة. ولكن الطفل الذي يمكنه ماذا؟ الذي لم يصل إلى مرحلة التعلم، ولم يصل إلى مرحلة الكلام، ولم يصل إلى مرحلة الوعي والإدراك، هذا الطفل التام الخلقة الذي يمكنه في المستقبل ماذا؟ أن يطوي مرحلة الكلام، مرحلة التعلم، مرحلة ماذا؟ اللعب. عندها إمكانات وقابليات. هذا الطفل الذي لم يطوي هذه المراحل فعلاً، والتي سوف يأتي يصل إليها في المستقبل، الآن هو يسمى ماذا؟ يسمى إنسان ناقص. يسمى ماذا؟ إنسان ناقص. فهو لم يستوفي هذه القابليات وهذه الإمكانيات التي جهزته بها الطبيعة. فبرغم أنه تام الخلقة، أعضاءه سليمة، لم يفقد جزء من أجزاء بدنه، ولكنه من ناحية أخرى يسمى ماذا؟ يسمى ناقص، إنسان ناقص. ولكن النقص هنا غير النقص المقابل للتمام. هنا يراد من النقص المقابل للكمال، يعني لم يطوي المراحل التي يجب عليه طيها حتى يصل إلى غايته الأساسية. لم يطوي مرحلة ماذا؟ الكلام والتعلم واللعب، فهو فاقد لها بالفعل. هذا فقدانه لها بالفعل الآن يسمى ماذا بلحاظه؟ يسمى بالنقص، يعني هو لم يصل إلى مرحلة كماله الممكنة له. ومن كمالات، من مرحلة كمال الممكنة له، أن يكون إنسانا واعيا، متعلما، متكلما، يلعب، يمارس مختلف النشاطات والأفعال، لكنه لم يصل إليها فعلا الآن. عنده إمكان وعنده قابلية، ولكن لم يصل إليها فعلا، لم يطوي هذه المراحل. بهذا اللحاظ ماذا؟ بهذا اللحاظ يسمى ناقص. ولكن أي نقص؟ المقابل للتمام، المقابل للكمال، بالنقص المقابل للكمال وليس بالنقص المقابل للتمام. إذن هذا من هذا يتضح لدينا، شنو يتضح؟ أن مفهوم الكمال، ها، أن مفهوم الكمال يتضمن مفهوم الارتقاء، مفهوم الارتقاء، خلافا لماذا؟ لمفهوم التمام. البيت ماذا؟ البيت في بنائه يتجه صوب التمام، ونجارة المكتبة تتجه صوب التمام وهي الآن ناقصة. أما لما نكون أطفالا ثم نتجه صوب اللعب، ها ها، ونلعب ونتجه صوب التعلم وصوب الكلام وصوب ممارسة مختلف الأفعال والأنشطة، فإننا نتجه صوب الكمال أو صوب التمام، ها، إننا نتجه بذلك صوب صوب الكمال، أي إننا نقوم باستكمال قابلياتنا وفعالياتنا التي جهزتنا بها الطبيعة، فنحن نتجه بذلك صوب الكمال، ها. يعني ماذا؟ الأطفال المحرومون، الطفل المحروم ممن؟ من الفعاليات والأنشطة التي من الممكن أن يتوفر عليها في المستقبل، ها، من الحديث ومن الدرس ومن الكتابة ومن اللعب ومختلف الأنشطة والفعاليات، ها، هؤلاء يعتبرون ماذا؟ أناسا ناقصين. هذا يسمى إنسان ناقص، لأنه لم يستوفي القابليات، ها، التي جهزته بها الطبيعة. فمفهوم الكلام إذن يتضمن مفهوم الارتقاء، الشيء ماذا؟ باستكماله لهذه القابليات وحصول الأشياء عنده بالفعل بالتدريج، ها، هاي القوى التي وفرتها له الطبيعة، يتضمن هذا مفهوم الارتقاء، هو يرتقي، ها، الذي يتكلم والذي يلعب والذي يتعلم هذا ماذا؟ ها، هذا مرتقي. أما الذي لا يلعب فعلا، لا يتكلم فعلا، ها، لم يتعلم فعلا، ولكن عنده إمكانية، خب، ليست مستحيلة بالنسبة له، عنده إمكانية، عند ذلك يسمى ماذا؟ يسمى بالناقص. زين، على أساس هذا، على أساس هذا الكلام، يمكننا أن نضع تعريفا لمن؟ للتكامل، بأن يقال هو قبول الكمال والحصول عليه. التكامل هو ماذا؟ قبول موجود من الموجودات المن للكمال والحصول عليه. وبعبارة ثانية، الكمال هو الفعلية التي يحصل عليها الكائن في محيط فعالياته. مثل إيش؟ مثل التعلم، العلم. العلم كمال، العلم فعلية حصل عليها الإنسان في ضمن ماذا؟ في ضمن أنشطتي وفعالياتي وقابلياتي التي جهزته بها الطبيعة. قبول الكمال، هذا استعداد قبول الكمال، يسمى ماذا؟ يسمى بالتكامل. أما نفسه هذا الكمال، نفسه فهو ماذا؟ فهو نفس الفعلية التي يحصل عليها الكائن البشري. زين، هذه هي النقطة الأولى في بحث الحركة والتكامل. النقطة الثانية، نقول على أساس ما تقدم إيضاحه في بحث الحركة، إيضاحنا لمفهوم الحركة في حقيقة الحركة، وأن الحركة عبارة عن خروج تدريجي وتغير تدريجي من القوة إلى الفعل، ها؟ هذا كان تعريف الحركة، خروج وتغير تدريجي من القوة إلى الفعل. يقول يتضح لدينا أن مفهوم الحركة ينطبق على مفهوم التكامل. من خلال هذا الإيضاح، إيضاح التكامل، وأن التكامل هو قبول الكمال والحصول عليه، وأن الكمال هو الفعلية الحاصلة بالفعل، ها، وإيضاحنا للحركة سابقا، وأن خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، يتضح أن مفهوم الحركة ينطبق على من؟ ينطبق على مفهوم التكامل، بمعنى أن كل حركة هي تكامل من وجهة نظر الفلسفة. كل حركة هي تكامل، لأن الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل. خب، سؤال، الخروج من القوة إلى الفعل يساوي الخروج من النقص إلى الكمال أو لا يساويه؟ واضح، خروج من القوة إلى الفعل يعني ماذا؟ يعني استكمال الفعاليات، ها فهو ماذا؟ فهو يساوي الخروج من النقص إلى الكمال. فكل جزء من أجزاء الحركة نفرضه ها يتوفر على إمكانه في جزء في الجزء السابق له، ويحتوي على إمكان الجزء ماذا؟ على إمكان الجزء اللاحق له. وفعليته، فعلية هذا الجزء هي ماذا؟ هي التي تحفظ إمكان الجزء اللاحق عليه، وفعليته لم تكن ثم كانت، يعني خرج تدريجا من القوة إلى الفعل. يعني ماذا؟ يعني سار من النقص يعني القابلية، عدم توفر الكمال بالفعل، إلى الكمال. فينطبق مفهوم الحركة على مفهوم ها على مفهوم التكامل، على مفهوم الكمال، وأنه كلما كانت هناك حركة كان هناك تكامل. كلما كانت هناك حركة كان هناك ماذا؟ كان هناك تكامل. نعم نعم، يقول أكو خصوصية للحركة الواقعة في جوهر الأشياء، في الصور النوعية للأشياء، أن الحركة الواقعة في الصور النوعية للأشياء تمتاز عن سائر الحركات في أنها تعطي آثاراً خاصة، بحيث نستطيع أن نلاحظ التكامل فيها بشكل جلي وواضح، كما في التفاحة تسير ماذا في حركتها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر إلى اللون الأحمر. هذه حركة وليست بحركة، حركة خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، من قوة الأخضر إلى فعلية الأخضر، ثم من قوة الأصفر إلى فعلية الأصفر، ومن قوة الأحمر إلى فعلية الأحمر، خروج تدريجي من القوة إلى الفعل. وهذه الحركة بالأعراض كما قلنا سابقا عند البحث عن عند إشارتنا للحركة الجوهرية وسوفية إن شاء الله تعالى، هذه الحركة في الأعراض أوضح دليل على وجود الحركة في الجوهر. يقول الحركة في الجوهر تمتاز عن سائر الحركات الأخرى في أن التكامل فيها يكون واضحا جليا، وتترتب عليه آثار ماذا؟ واضحة جلية، مثل التفتح، مثل الرائحة، مثل الألوان، مثل التوسع، مثل الانتظام، وغيرها من الآثار. زين، يقول ومن جهة أخرى، من جهة أخرى إذا أضفنا إلى ذلك أننا سابقا قررنا أن الحركة هي القانون العام في عالم الطبيعة، هذا أيضا قررناه سابقا، وأن عالم الطبيعة شبي يساوي الحركة، وأنه لا شيء ساكن في عالم الطبيعة، السكون المطلق ماذا؟ ليس له وجود في عالم الطبيعة. خب، إذا كان العالم يساوي الحركة، والآن اتضح أن الحركة تساوي التكامل، اتضح الآن أن الحركة تساوي التكامل، إذن شنو تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة أن العالم يساوي التكامل، العالم يساوي الحركة، الحركة تساوي التكامل، إذن هذا قياس بشكل أول، إذن العالم يساوي التكامل. هذا معناه أننا لما نبحث أن التكامل هل له هدف أو ليس له هدف، ها؟ عندما نبحث أن التكامل هل له هدف أو ليس له هدف، يقول هذا بعبارة ثانية، نحن نريد أن نبحث ماذا؟ أن العالم، ها؟ وجود العالم له هدف أو ليس له هدف؟ لا فرق بين السؤالين. عندما نسأل أن التكامل له هدف أو ليس له هدف، يقول هذا السؤال هو عين السؤال عن أن وجود العالم له هدف أو ليس له هدف، لا فرق بينهما. ليش؟ لأنه اتضح سابقا أن العالم الطبيعي يساوي الحركة، هي القانون العام، الحركة هو القانون العام في عالم الطبيعة، واتضح الآن أن الحركة تساوي التكامل، إذن عالم الطبيعة يساوي التكامل. فالبحث عن أن التكامل له هدف أو ليس له هدف يساوي البحث عن أن وجود العالم له هدف أو ليس له هدف. وعلى أساس ذلك نقرر، بما أن الحركة تطلب الوصول إلى فعلية خارج دائرتها. شيء لما يتحرك هو يطلب ماذا؟ ها؟ يطلب الوصول إلى هدف ليس حاصلا بالفعل، وإنما سوف يحصل وين؟ في النقطة النهائية، في المنتهى. يعني شنو؟ يعني أن الحركة تطلب التكامل بواسطة، يعني أن المتحركة يطلب التكامل بواسطة الحركة. المتحرك يتحرك حتى يتوفر على التكامل، حتى يصل إلى النقطة ها النهائية، حتى يصل إلى الهدف النهائي، حتى يصل إلى التكامل، حتى تمتلئ القوة والإمكان بتلك الفعلية التي يريد الوصول إليها من خلال الحركة. فسوف تكون الفعلية غاية الحركة وتكامل الحركة. الفعلية والصورة التي يخرج إليها الشيء من القوة إلى الفعل بالتدريج، تلك الفعلية، تلك الصورة هي ماذا؟ هي غاية الحركة وهي قصد الحركة. وبعبارة ثانية، نحن سابقا قلنا الحركة بذاتها أمر واحد بسيط، في الواقع هي ماذا؟ ليست مركبة من أجزاء، لأنه افترض في وجود فيها أجزاء يعني ماذا؟ يعني وجود فواصل، وإذا أكو فواصل بعد ما أحس الخروج الترليجي من القوة إلى الفعل، أكو فاصل يكون بين الإمكان وبين الفعلية. الحركة بذاتها كما قلنا سابقا أمر ماذا؟ أمر بسيط، وأجزاؤها جميعا أمور افتراضية. إذن الحركة أمر واحد، واتضح لدينا أن الحركة هي فعلية، فعلية وليست بفعلية، هي فعلية من الفعليات التي تقابل ماذا؟ تقابل السكون. الحركة فعلية مقابلة لمن؟ مقابلة للسكون. ولكن هذه الفعلية التي هي الحركة تختلف عن سائر الفعليات الأخرى في كونها مختلطة ممن؟ مختلطة بالسكون، لأن خروج الترليج من القوة إلى الفعل مختلطة بالسكون، ومختلطة ماذا؟ ها؟ بالوجود وبالعدم، ولكن وجود العدم النسبيا كما اتضح سابقا. الحركة يعني الحركة بطبيعتها ها؟ شيء ما دام متحركين فهو ماذا؟ فهو بالقوة، وله فعلية خلفه في النقطة النهائية يريد ماذا؟ يريد الوصول إليها، ويتخذ من الحركة وسيلة للوصول إلى تلك الغاية وإلى تلك الفعلية وإلى ذلك الهدف. فإذن الحركة فعلية تختلف عن سائر الفعليات في كونها وسيلة للوصول إلى الهدف. يا أخو الحركة ما مطلوب بذاتها، المطلوب بذاتي ما هو؟ الهدف. أما الحركة فهي وسيلة يتخذها المتحرك ها لأجل الحصول على شنو؟ لأجل الحصول على غاية وعلى هدف يقع خلف الحركة، يعني يقع في النقطة النهائية التي تصل إليها الحركة، ولذلك فهي ماذا؟ ولذلك فهي وسيلة. هذا معنى، هذا شنو معنى؟ معنى أننا كلما نظرنا إلى الحركة بما هي أمر واحد، بما هي أمر بسيط ها، فسوف يكون خلفها ماذا؟ فعلية من الفعليات، خلفها ماذا؟ كمال وهدف تريد أن تصل إليه، هي تتحرك ماذا؟ لأجل الوصول إليه. خب، إذا كانت هناك فعلية تتطلبها الحركة، فهذه الفعلية التي تتطلبها الحركة وتصل الحركة إليها للوصول إليها، هذه الفعلية لابد تكون واقعية، لو عادي أيضا ممكن أن تكون غير واقعية. واضح أنه إذا كانت هناك فعلية والحركة تتطلبها في حركتها وتريد أن تصل إليها ها، فلا بد أن تكون تلك الفعلية أمرا واقعيا، مو أمرا ماذا؟ افتراضيا. لا بد يكون أمر واقعي متحقق ها، ويكون وراء الحركة متحققا بالفعل، ها، بحيث يكون الوصول إليه هو نهاية الحركة. والشيء المتحرك يعني الذات التي ماذا تتحرك، هذا الشيء المتحرك يتخذ من الحركة وسيلة لأجل الوصول إلى تلك الواقعية وإلى تلك الفعلية، فتلك الفعلية هي غاية ومقصد المتحرك، وهي الكمال الواقعي الذي يريد المتحرك أن يصل، أن يصل إليه. فكل حركة تكامل، فكل حركة تكامل. غاية الأمر أن الحركة تارة إذا نظرنا إليها بما هي أمر واحد فهي فعلية من الفعليات في مقابل السكون، غاية الأمر أن هذه الفعلية مختلطة ماذا؟ مختلطة بالسكون، مختلطة بالأعدام النسبية، لأنها خروج من القوة إلى الفعل، ولذلك هي تتطلب ماذا؟ تتطلب واقعية موجودة خلفها تسمى بالغاية وتسمى بالكمال، فالحركة تساوي الكمال. يقول على أساس هذا البيان يمكننا أن نستنتج مجموعة أمور، يمكن أن نخرج مجموعة من النتائج. النتيجة الأولى أو الأمر الأول أنه لا توجد حركة من دون غاية، يستحيل أن توجد حركة من دون غاية وفق هذا الكلام. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أن الحركة بذاتها ولذاتها ليست هي المطلوبة، الحركة ليست هي المطلوبة بذاتها ولذاتها، وإنما هي وسيلة لأجل الوصول إلى هدف وإلى غاية. المتحرك الذات المتحركة، ها، تتخذ الحركة وسيلة، ها، لأجل الوصول إلى الغاية وإلى الهدف الواقع وإلى نقطة النهاية. هاي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة أننا إذا افترضنا للحركة موضوع، كما تقدم سابقا أن الحركة لابد لها من موضوع، ودفعنا الإشكالات التي ذكرها بعض علماء التجريبين في موضوع الضوء، ها، وحركة المادة عندما قالوا هناك حركة من دون متحرك، من دون علة فاعلية، ها، من دون علة مادية، أو فقط علة مادية ودون علة فاعلية، دفعناها الإشكالات، قلنا لابد أكون متحرك. نقول في إذا فرضنا أن للحركة متحرك موضوع، ها، فهو يتكامل بالحركة ذاتها، بحركته يتكامل، يخرج من القوة إلى الفعل تدريجا، فهو يتكامل بحركته. هاي نتيجة ثالثة. نتيجة رابعة، خب بما أن كل عالم الطبيعة متحرك كما تضح سابقا في بحث الحركة، عالم الطبيعة يساوي الحركة، وأن السكون المطلق لا وجود له ولا تحقق له في عالم الطبيعة. نعم أكو سكون نسبي، يعني شيء يقف بعد أن يتحرك، أي هذا سكون نسبي، يعني الشيء ماذا الذي فيه قابلية للحركة ولكنه يقف، الذي يقف بعد حركة، ها، أو وقوفه قبل حركتي، هذا سكون نسبي. أما سكون مطلق أنه شيء ثابت ما بي حركة، هذا محال. عالم الطبيعة يساوي الحركة، عالم الطبيعة، بما أن عالم الطبيعة يساوي الحركة متحرك لا وجود للسكون، فيمكننا بناء على ذلك أن نخرج بقانون عام، بقانون كلي يقول، ها، إن التحول والتغير والحركة والتكامل هو القانون العام لعالم الطبيعة، على أساس قياس من وجه من الشكل الأول، صورة الحركة العالم متحرك، العالم متحرك، هذا اتضح ثابت، اتضح سابقا، عالم الطبيعة يساوي الحركة، العالم متحرك، الكبرى لا، الكبرى شنو قلنا بها؟ قلنا مفهوم الحركة يساوي مفهوم التكامل، كل حركة هي تكامل، فتكون النتيجة عالم الطبيعة متكامل، عالم الطبيعة متكامل، يعني يتحرك ويتكامل، هذا قياسه من الشكل الأول. إذن القانون العام لعالم الطبيعة هو ماذا؟ أنه متحول متغير متحرك متكامل. النتيجة الخامسة التي نستنتجها من البيان المتقدم، هذا الكلام المتقدم في موضوع الحركة وفي موضوع التكامل والعلاقة بين الحركة والتكامل، وأن مفهوم الحركة يساوي مفهوم التكامل وينطبق عليه، هذا يمثل خلاصة إجمالية لنظرية الفلسفة لبحث التكامل والحركة. يمثل خلاصة إجمالية لنظرية أو نظرة الفلسفة الواقعية، خصوصا فلسفة صدر الدين شيرازي، لموضوع ماذا؟ لموضوع الحركة والتكامل. وهذا النتيجة توصلنا لها، وهذه الأصول العامة اللي ذكرناها الآن اللي تمثل القواعد العامة والأصول العامة في هذه النظرية، إنما استنتجناها وتوصلنا إليها بناء على البحث العقلي الفلسفي، وليس اتكال على البحث ماذا؟ على البحث العلمي، لأنه سابقا قلنا في أكثر من مورد وفي أكثر موضع لا يمكننا ماذا؟ أن نعتمد على البحث العلمي لأجل الخروج بقوانين فلسفية عامة تعم عالم الطبيعة بصورة عامة، لأكثر من سبب ذكرناها سابقا. إذن هذا البحث، هذه الخلاصة التي ذكرناها تمثل خلاصة إجمالية لمن؟ لوجهة نظر الفلسفة لموضوع الحركة ولموضوع التكامل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نقرأ هذا المقدار. تفضل، احنا بقى عندنا جزء من المتن من الدرس السابق لم نقرأه، بسط مفهوم الحركة صفحة 381. هذا بسط بمعنى توسيع مفهوم الحركة. إذا سامعين أكو كتاب للشهيد المطهري اسمه شرح مبسوط منظومة، يعني الشرح الموسع للمنظومة في 4 أجزاء، فهنا بسط يعني توسيع. والله يقبض ويبسط.
أعتقد شرح واحد
عنده 3 شروح مطهر للمنظومة.
يدرس منه؟
بلي؟
يدرس الأربعة
المجلد الواحد من ترجمة العمار ورغي. زين، مفهوم الحركة، هذا هنا بسط مفهوم الحركة. بعد أن أوضح سيد طباطبا رحمه الله الحركة المكانية، وقلنا نأخذ الحركة المكانية الواضحة عند عامة الناس من خلالها نوضح مفهوم الحركة، فيتضح عندنا مفهوم الحركة كما في حركة الجسم من نقطة ألف إلى نقطة باء، هذا اللي أخذناه سابقا. يقول هذا بعد أن اتضح لدينا الحركة المكانية ومفهوم الحركة، نستطيع أن نعممه على سائر التغيرات في سائر الصفات الأخرى، الكم الكيف الأين الوضع، عفوا الكم والكيف والوضع والجوهر، سائر التغيرات التي تحصل في ظاهرة من الظواهر نعمم إلى ماذا؟ مفهوم الحركة. هذا هو الذي بقي لم نقرأه. مفهوم الحركة الذي عرفناه رغم كونه في مجال حركة الجسم المكانية، حركة السيارة من النقطة ألف إلى النقطة باء اللي بمئة متر مثلا، ولكن يمكن بشيء من الدقة الحكم بأن مفهوم الحركة يصدق على كل موارد حدوث التغييرات الجسمية التي نراها بوصفها تغيير في حالات الجسم المادي، في اللون تغير بالكيف، تغير باللون، حمرة الوجل وصفرة الخجل هذا أيضا تغير وحركة. الإنسان لما يخجل ماذا؟ سوى وجهه أحمر، ولما يخاف سوى وجهه أصفر، هذا تغير في ماذا؟ هذا تغير كيفي، هذا أيضا حركة، هذا أيضا حركة، لأنه ماذا؟ تغير في صفة من صفاتي وحالاتي الجسم. ونسبغ عليها طابع الوحدة نظير ارتفاع درجة الحرارة، هي تحتاج نقطتين حرارة، والنور والرائحة وتبدل اللون والحجم وارتفاع درجة مقاومة وجاذبية الأجسام، وكل تغيير يمكن أن يتخذ طابعا جسميا، هذه كلها حركة. مو فقط الحركة هي حركة الجسم من هذا المكان إلى هذا المكان، هي نوع من الحركة، كل هذه حركة. في الكم، في الكيف، في الكم زيادة الوزن هذا أيضا حركة. إنسان كان ضعيف ويسمع هذا أيضا حركة، تحرك ماذا؟ خرجت الريجة من القوة إلى الفعل، حركة موضوعية كما في حركة الأرض حول نفسها، حركة جوهرية كما في تبدل الصور النوعية من بذرة إلى تفاحة، ومن تفاحة إلى نطفة، ومن نطفة إلى إنسان، وهكذا. إذا استطعنا أن نثبت في جميع أو في كل واحد من هذه الموارد وحدة واقعية، فسوف ينطبق مفهوم الحركة على تغييرها التدريجي. إذن يلزم القول في المحصلة، الحركة هي كل تغيير تدريجي يحصل في إحدى صفات وحالات الجسم، كما يمكن بشيء من التأمل الوقوف على أن مفهوم الحركة يمكن انطباقه على موارد الصور الجوهرية. إذا كان هناك في عالم المادة مجموعة صور جوهرية وجدت يوما وعدمت في يوم، هذا قوله إذا كان هناك في عالم المادة، هذا إشارة لأصحاب فلسفة الحركة الميكانيكية. أصحاب الحركة الميكانيكية ينكرون وجود ماذا؟ ينكرون الحركة الجوهرية، ينكرون وجود ماذا؟ الحركة الجوهرية، ويقول هاي الحركة حركة ميكانيكية وليست حركة ماذا؟ في الصور النوعية الجوهرية. وسوف يأتي إن شاء الله تعرض هذا الموضوع تفصيلا، ولكن بالمحصلة السيد يؤمن بهذا الشيء تبع مدرسة الدين شيرازي، يؤمن ماذا؟ أنه ماذا؟ هناك حركة جوهرية في الصور النوعية. ومن هنا يمكن أن نهضم القانون الكلي التالي، الحركة تحكم كل شؤون عالم الطبيعة. كل عالم الطبيعة عالم متحرك، كل شؤونه متحركة. وبعبارة أخصر، عالم الطبيعة يساوي الحركة. نكتفي فعلا بهذا المقدار من البحث حول هذا القانون الكلي، ثم نعود بعد حين مرة أخرى لتناوله بالبحث والمناقشة. ثم يشير إلى ماذا؟ شد إلى تنبيه، يقول الحركة كما قلنا سابقا يمتزج فيها ماذا؟ القوة والفعل والوجود والعدم. ولكن هنا لما نقول أنه يمتزج فيها الوجود والعدم، لا يتصور واحد أنه هنا يجتمع النقيضان. هنا ماكو اجتماع النقيضان، ليش؟ يقول إن هذا الوجود والعدم اللي يجتمعان ويمتزجان في الحركة هما الوجود والعدم النسبيين، لأنه يعني قلنا سابقا كل فعلية من الفعليات، فعلية هذا الجزء، ننتزع من الفعلية السابقة عليها عدمها، يعني من هذه الفعلية ننتزع عدم الجزء اللاحق ثم يحصل تدريجا وهكذا. فالوجود والعدم هنا نسبيان. أما هناك في قانون استحالة التناقض، لما نقول النقيضان لا يستمع لا يرتفعان، ايش مقصودنا من الوجود والعدم؟ مقصودنا من الوجود والعدم هما الوجود والعدم المطلقان وليس النسبيين. مطلق الوجود المطلق والعدم المطلق ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما العدم النسبي والوجود النسبي يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان، ماكو مشكلة. واتضح أيضا البيان المتقدم أن الوجود والعدم يجتمعان في موضوع الحركة معا، على أن لا يتوهم أن هذه النظرية تنقض امتناع اجتماع النقيضين، لأن العدم والوجود اللذين نعنيهما تدريجيان نسبيان، خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، يعني من إمكان إلى فعل بالتدريج، فهو اجتماع لمن؟ الوجود والعدم. والعدم والوجود اللذان يمتنع اجتماعهما بالبداهة هما العدم والوجود المطلق. وهذا الأمر يتضح بشيء من التأمل، وإن شاء الله أيضا يتعرض مستقبلا عند مناقشة الماركسيين. الحركة والتكامل، قلنا الحركة والتكامل نخليها بمجموعة نقاط حتى يتضح البحث بشكل متسلسل. النقطة الأولى، هاي نخلي النقطة الأولى، التكامل قبول الكمال والحصول عليه، والكمال هو الفعلية التي يحصل عليها الجسم في محيط فعاليات. إذا التكامل هو قبول الكمال، أما نفس الكمال فهو فعلية من الفعليات. وبعبارة أبسط، الكمال زيادة يصل إليها الموجود في محيط وجوده ووحدته. مثلا الطفل الوليد محروم من ألوان الفعاليات المستقلة التي يقوم بها الكبار، وينعم في مهدي رعاية الآخرين. وحينما يأخذ بالمشي والكلام والتفكير المنسق والحياة المنظمة يصبح إنسانا كاملا، أي إن النشاطات التي لم يكن متوفرا عليها في محيط وجوده انضمت إلى شخصيته. كان ناقصا، كان إنسان ناقصا، ثم صار إنسانا كاملا بالتعلم، بالمشي، بالكلام، بالتفكير، بتنظيم أمور حياته. وهي وإياها وهو أو وهي يعني شخصيته وإياها بمجموعهما يشكلان واحدين، هو عين الواحد الأولي. ماكو فرق، هو بنفسه، هو هذا زيد هو نفسه زيد الذي كان طفل، ثم انضمت إليه كمالات، وهي الكماليات ما غيرت شخصيته، بقى هو هو. خب، النقطة الثانية، من هنا تبدأ النقطة الثانية، ومن هنا هاي النقطة الثانية من هنا تبدأ. يتضح أن مفهوم الحركة بالشكل الذي أوضحناه قابل للانطباق على مفهوم التكامل. شوف هاي هنا لما يقول وهي وإياها بمجموعهما يشكلان واحدا، يعني لما يكبر يصير كلام، يصير يتكلم بالفعل ويمشي بالفعل، ها، ومتعلم عنده علم، يعني لا، ليس هناك شيء انضم إلى شيء بحيث ماذا انضمام حقيقي نستطيع ماذا أن نفصل بينهما، نطلع الكلام على جهة ونطلع العلم على جهة ونطلع المشي على جهة ويبقى عندنا زيد. ممكن هو هو، لكن كمالات انضمت هو، هذا معنى قولي. ومن هنا يتضح أن القصة الثانية، ومن هنا يتضح أن مفهوم الحركة بالشكل الذي أوضحناه قابل للانطباق على مفهوم التكامل، لأن كل جزء من أجزاء الحركة الذي نفترضه يتوفر على إمكان الجزء اللاحق له. ليش؟ لأن كل ظاهرة ما لم تكن مسبوقة بإمكانها لا تحصل، وفعليته ذلك الجزء كمال لذلك الجزء المفروض. وفعليته هذا هو فعلية من؟ فعلية الجزء اللاحق. شوفوا شوي حتى العبارة ما سبيه تشويش، لأن كل جزء من أجزاء الحركة الذي نفرضه يتوفر على إمكان الجزء اللاحق له. زين، إذن عندنا جزء مفروض، ها، خلي بالك يا أمي، عندنا جزء مفروض يحمل إمكان جزء اللاحق له، وفعليته، فعلية الجزء اللاحق، هي كمال بالنسبة إلى الجزء السابق المفروض الحامل للفعلية، برغم أن هذا الجزء اللاحق أيضا كان فعلية من الفعليات، ولكنه ماذا؟ لأنه كان يحمل إمكان الجزء اللاحق، وبالتدريج حصلت هذه الفعلية في اللاحق، فهو ماذا؟ فاللاحق يعتبر كمالا علما، يعني السابق تطور وصار ماذا؟ صار اللاحق، فاللاحق كمال للسابق. هاي شي العبارة لازم أن تفهم، لأن كل جزء من أجزاء الحركة، هذا الجزء عبروا عنه ألف، لأن كل جزء من أجزاء الحركة اللي هو ألف الذي نفرضه يتوفر على إمكان الجزء اللاحق له اللي هو باء، وفعليته يعني فعلية باء الجزء اللاحق كمال لذلك الجزء المفروض اللي هو ألف حامل الإمكان، رغم أن الجزء المفروض اللي هو ألف متوفر على فعلية أيضا تحفظ وتحرس ذلك الإمكان للجزء اللاحق له. بل وقد اتضح، يعني الجزء ألف الأول من جهة هو فعلية، ومن جهة يحمل إمكان لمن؟ للجزء السابق، للجزء اللاحق عفوا. ها، ألف الجزء الأول من جهة هو فعلية باعتبار ألف فهو فعلية، ومن جهة ثانية يحمل إمكان واستعداد علما للجزء اللاحق له، وجزء اللاحق له لما يحصل بالفعل يكون إمكانا علما، يكون كمالا علما الجزء السابق، لأنه خرج من قوة إلى الفعل وتطور الجزء اللاحق السابق ليكون هذا الفعلية المتحققة فعلاً. وقد اتضح في ضوء ما تقدم أن مجموع الحركات يشكل واحدة، وأجزاؤها المفروضة توجد في الذهن فقط وليس لها واقع خارج، ولا هذا لها واقع خارجي ولها أجزاء حصبيانات فواصل، مثل تكامل، مثل خروج من قوة الفعل، مثل حركة ستوقف وسكون كما تقدم. ومن هنا ففي حركة واحدة هناك فعلية خارج دائرة الحركة ذاتها، وبوجود تلك الفعلية تنتهي الحركة وتملأ الفعلية المذكورة محل القوة، وهذه الفعلية هي غاية ومقصد الحركة. نستنتج من البيان المتقدم، أولا ليس هناك حركة بدون غاية، اثنين الحركة بالذات يعني بذاتها ولذاتها ليست مطلوبة، هي وسيلة يتخذها المتحرك للوصول إلى غاية. إذا فرضنا للحركة موضوعا يعني المتحرك، فالموضوع المفروض يتكامل بالحركة ذاتها. أربعة إذا أثبتنا لمجموع عالم الطبيعة حركة كما اتضح سابقا، عالم الطبيعة يساوي الحركة، فسوف تثبت النظرية التالية: التحول والتكامل هو القانون العام لعالم الطبيعة. وهذه الاستنتاجات الأربعة تمثل الأصول العامة للنظرية الفلسفية في بحث الحركة والتكامل، لبحث الحركة والتكامل، هذه الأصول العامة في النظرية الفلسفية للفلسفة الإسلامية الواقعية. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من بحث ماذا؟ من بحث الحركة والتكامل. قلنا البحث في الحركة والتكامل نجعله في مجموعة نقاط، الآن اتضح الكلام في النقطة الأولى وفي النقطة الثانية، النقطة الثالثة يأتي الحديث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.